شجاعة من هذه، لأن المسلمين كاد لهم العدو وأوقعهم في فقر. العدو ثقيف من شياطين العرب وشجعانهم، ودخل الرسول والمؤمن في وادي وهم ماذا فعلوا بذلك الوادي؟ قوقوا بسلاحهم ورجالهم ورماحهم، قالوا إذا توغل في الوادي نطبق عليه مع جيشه، وكان ذلك فكانت هزيمة. وقرأوا لقد نصركم الله ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليكم أنفسكم. اذكروا هذا يا مسلمون، اذكروا يوم حنين، هذا يذكر الله بأصحاب رسول الله، فكيف بنا نحن؟ اذكروا يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا، إذ قال أبو سفيان لن نغلب اليوم من قلة، لن تغلب اليوم، لن نغلب اليوم من قلة، كما كانت العربة تقول. علمتم هذه الآداب الإلهية ولا لا؟ أدبنا الله، لأنهم تبجحوا قالوا نحن أكثر من الجيش من هذا العدو لن ننهزم، لو قالوا إن شاء الله لكان ينجونا، لا لن نغلب اليوم من قلة. إن هذا رضوان الله عليهم، ولم يبق في الميدان سوى الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. وما هي إلا ساعة حتى تراجع رجاله والتفوا حوله ودارت المعركة من جديد، وانهزم المشركون عن آخرين، وامتن الله فقال لقد نصركم الله. قال وما زال في المعركة وهو يقول إلي عباد الله، إلي عباد الله، ما في مكبر الصوت لكن صوته وصل إلى نهاية أطراف الجيش، إلي عباد الله الهاربون الفارون. حتى فاء أصحابه إليه وعادوا الكرة على العدو فهزموه في ساعة. وما كانت هزيمتهم أول مرة إلا من ذنب ارتكبه بعضهم، وما كانت هزيمتهم أول مرة إلا بسبب ذنب ارتكبه بعضهم. قال وهو قوله لن نغلب اليوم من قلة، لن نغلب، لو قال إن شاء الله لكان رقعها، لكن لن نغلب اليوم من قلة. إذ هذا القول كان عجبا، والعجب حرام، كان عجبا والعجب حرام من كبائر الذنوب والعياذ بالله، العجب بالنفس والمال والدولة والسلطان، وينسى الرحمن الذي بيده كل شيء. وقد ذكرهم تعالى به في كتابه إذ قال تعالى من سورة التوبة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليكم أنفسكم. الآيات لما المسلمون ما يقرؤون هذا القرآن يا شيخ؟ يقرؤونه على الموتى فقط، أما يجتمعون هكذا عليه ويقرؤون؟ لا أبدا، ما هو معقول، مشغولون بدنياهم. وسر ذلك لتبقى آيات الله كما هي، إن تنصروا الله ينصركم، فلو أقبلوا على الله ووحدوا كلمتهم لا إله إلا الله ورايتهم وإمامهم وقالوا الله أكبر لارتج الكون تحت أقدامهم. ولكن العدو الثالوث الأسود نفق فيهم روح الموت والخراب والدمار، الشرك، الخرافة، الانقسامات، الوطنيات، التحزبات، المذاهب، كيف تجتمع هذه الأمة؟ أنا لا. ولهذا تبقى دليلا منكسرا مهانا للشرق والغرب حتى يجمعها الله عز وجل. قال: وفي أحد والمعركة دائرة رأى أبي بن خلف لعنة الله عليه، أبي بن خلف لعنه الله، رأى النبي صلى الله عليه وسلم فصاح: أين محمد؟ أبي بن خلف طاغية من طغاة مكة ومشركيها. لما دارت المعركة رأى ابن أبي بن خلف أن يسأل عن النبي أين هو ليقتله، قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم فصاح: أين محمد؟ لا نجوت إن نجا، ما في إن شاء الله، كافر هذا مشرك. أين محمد؟ لا نجوت إن نجا، يعني أهلكنا إذا نجا، هو يريد قتله. وتقدم على فرسه نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترضه رجال من المسلمين، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: خلوا طريقه، خلوا يجيني يقتلني. شجاعة هذه وإلا ماذا؟ كيف نتصور هذه؟ خلوه طريقه لي هذا المتعنتر، خلوا طريقه. وتناول الحربة من يد الحارث بن السمة إلى جنبه، أخذ الحرب منه من الحارث بن السمة، وانتظر انتفاضة فطار عنه أصحابه، فطار الوبر عن ظهر البعير. إذا انتظر هذا رسول الله، قال: وانتفض انتفاضة فطار عنه أصحابه، تباعدوا من شدته، فطار الوبر من ظهر البعير يا أهل الإبل. إذا انتفض، قال: واستقبله بقعنة النجلة في عنقه هكذا تتأدلا، تدهدى منها من فرسه نيران، وهو يقول: قتلني محمد، قتلني محمد، قتلني محمد. فمات منها بالطعن بسرف وهو عائد إلى مكة مع جيش المشركين. شجاعة هذه وإلى ماذا؟ هيا نقتدي به، أسوتنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: وأخرى فزع أهل المدينة، أية مدينة هذه؟ والله هذه ونحن في المدينة، الحمد لله الحمد لله، كنا نتحرق أن نراها فقط، نحن فيها الحمد لله. فزع أهل المدينة ليلة من الليالي، فانطلق ناس قبل الصوت يجرون، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا قد سبقهم إلى الصوت، واستبرأ الخير على فرس لأبي طلحة، واستبرأ الخبر، نعم، أخذه على فرس أبي طلحة عري والسيف في عنقه، وهو يقول: لن تراعوا لن تراعوا في هذه. يقول أنس بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. وقص هذه القصة، أعيدها: فزع أهل المدينة هذه لماذا؟ صوت سمعوه، العدو داهمهم. إذن فانطلق ناس قبل الصوت، فإذا بهم يتلقاهم رسول الله راجعا، وصل إلى العدو قبلهم وشرده ورجع. إذن وكان على فرس لأبي طلحة ما عليه ماذا؟ لا ترج ولا عري والسيف في عنقه، وهو يقول: لن تراعوا المدينة، لن تراعوا لن تراعوا. ها في هذه القصة يقول أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس ويقص هذه القصة. أشجع الناس سبق أهل المدينة. وأخرى أيضا قال شهادة عمران بن حسين رضي الله عنهما. من عمران بن حسين هذا؟ حسين هذا لما جاء إلى مكة ليسلم ورسول في مكة قال له يا حسين كم إله تعبد؟ من السائل؟ رسولك. قال سبعة آلهة. نعم لأنهم يتخذون تماثيل ويضعونها واحد في المنعطف الوادي واحد في الجبل واحد في خيمته. كم إله تعبد؟ قال سبعة، واحد في السماء وستة في الأرض. قال من لرهبتك ورغبتك يا حسين؟ قال الذي في السماء. قال إذا فاعبد الذي في السماء واترك الذين في الأرض. درس من أعجب الدروس. يا حسين كم إله تعبد؟ قال سبعة في صدق. من لرهبتك ورغبتك من هذه الآلهة؟ أي إله منها ترغب أن يعطيك وترهب منه إذا أنت خالفته ولم تطعه؟ قال الذي في السماء. قال إذن اعبد الذي في السماء واترك الذين في الأرض. يا شيخ يا أبا عبد العزيز جماعتنا يعبدون الأولياء في القبور والله لا يخافونهم ولا يرهبونهم بس الشياطين تتبعهم لا رغبة ولا رهبة. لو وقفت أمام ضريع تنادي 50 ساعة 50 يوم والله ما تسمع صوته. لو كان الجوع يمزقك والله ما امتد إليك ربع فوق. ومع هذا يا سيدي فلان نتمرق عليه ونذبح له الذبيحة وهو عرفتم ضعف البشر إلينا. فحصين يعبد سبعة ما اكتفى بواحد. فجاء للحبيب الحكيم صلى الله عليه وسلم فسأله سؤال المنطق والعقل كم إله تعبد يا حسين؟ قال أعبد سبعة لي سبع آلهة، واحد في السماء وستة في الأرض. قال من لرغبتك ورهبتك؟ من هو الذي تخافه وتطمع فيه يقضي حوائجك؟ قال الذي في السماء. أما الذين في الأرض أصنام قد يكسرها بشيء بفأسه. قال إذن اعبد الذي في السماء واترك الذين في الأرض. ما ننسى هذه الكلمة الطيبة هذا الحكيم صلى الله عليه وسلم اعبد الذي في السماء واترك الذين في الأرض. ولده عمران استقام حتى كانت الملائكة تسلم عليه وهو جالس في المسجد بل كانت تصافحه. ولما اختل ذلك اليقين ضعف بعض الشيء ما أصبحت الملائكة تصافحه. ما سبب ذلك؟ أصيب بمرض يسمى البواسير فاضطر إلى العلاج فلما عالج ابتعدت عنه الملائكة لأن من هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب لا يتداوون ولا يسترقون ولا يتطيرون. كان هو واحد منهم بعد هبط رضي الله عنه. نعود. قال شهادة عمران بن حسين رضي الله عنهما إذ قال وهو صادق قال ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيبة إلا كان أول من يضرب. ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيبة إلا كان أول من يضرب العدو يقدم ويتقدم أصحابه. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم كانت تلك شواهد شجاعته القلبية. أما شجاعته العقلية فنكتفي فيها بشاهد واحد فإنه يكفي عن 1000 شاهد ويزيد وهو موقفه من تعنت سهيل بن عمر وهو يمثل وهو يملي وثيقة صلح الحديبية. ما تقدم من الأمثلة شجاعة العقل وإلى لا شجاعة القلب، والآن مع شجاعة العقل، وفيها مثال واحد يكفي أحسن من 20 مثال إليكموها. قال: كانت كشواهد شجاعته القلبية، أما شجاعة العقلية فنكتفي فيها بشاهد واحد، فإنه يكفي عن 1000 شاهد ويزيد، وهو أي هذا الشاهد موقفه من تعنت سهيل بن عمر وهو يملي وثيقة صلح الحديبية. صلح الحديبية تم 6 من الهجرة، لأن المشركين انهزموا في سلع أو غزوة الخندق، فقال رسول: من الآن نغزوهم ولا يغزوننا. ففي 6 أمر رجال، لأن الله نصرهم هنا في المدينة في غزوة الخندق، المشركون ذهلوا فخرج، ما إن سمع قريش بخروجه حتى أعد جيشها لاستقباله، ما خرج هو للقتال. إذن فجر السفارة بينه وبين قريش في مكان يسمى الحديبية موجود الآن، وتمت مصالحة على أن تدوم 10 سنين. واسمعوا، سهيل بن عمرو هذا أسلم رضي الله عنه كان يمثل قريش في الجاهلية، وكان من رجالات السياسة، فهو فالرسول يملي والكاتب يكتب، اسمع ماذا كان. قال: إذ تنازل فصلم على كلمة بسم الله إلى بسمك اللهم. لما قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل: ما نعرف الله الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم فقط، هذه الكلمات ما نعنيها ولا نعيدها، اكتب باسمك اللهم. وتنازل رسول الله لشجاعته العقلية وكتب، يريد أن يؤمن المسلمين 10 سنوات وهم محاصرون في بيوتهم، يتنفس ويخرج للتجارة وتجود حوا. اكتب باسمك اللهم، اكتب بسم الله. قال: لا ما نعرف، اكتب باسمك اللهم. ولما قال: وعن كلمة محمد رسول الله إلى كلمة محمد بن عبد الله، قال: اكتب هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله. قال ممثل قريش: ما نعرف أنك رسول الله ولا نؤمن بك، فلو آمنا أنك رسول لمن نقاتلك؟ اكتب محمد بن عبد الله، تخضع لهذا وإلا لا أصلح. وتنازل عن كلمة رسول الله. ما تقولون، شجاعة عقلية هذه ولا قلبية؟ عاف ماذا ينتج عن هذا الصلح من فائدة؟ وإن نالوا منه منالا لا قيمة له، ورسول الله أحب أم كرهه، وبسم الله الرحمن الرحيم أحب أم كرهه، لكن دفعا لخطر فشل المعاه تنازل عن هاتين الكلمتين. الآن لو زعيم زعيمكم يقول كلمة هذه تبيتون تكفرون، كيف يتنازل عن كلمة هذه؟ سياسي يريد أن يوقفكم؟ لا، كافر. ضعف العقول وعدم البصيرة، أين المعرفة؟ أم جاهلة. قال: كانت تلك شواهد شجاعته القلبية، أما شجاعته العقلية فنكتفي فيها بشاهد واحد، فإنه يكفي عن 1000 شاهد ويزيد، وهو موقفه من تعنت سهيل بن عمر وهو يملي وثيقة صلح الحديبية، إذ تنازل صلى الله عليه وسلم عن كلمة بسم الله إلى بسمك اللهم، عن كلمة بسم الله الرحمن الرحيم إلى بسمك اللهم، وعن كلمة محمد رسول الله إلى كلمة محمد بن عبد الله. وقد استشاط أصحابه غيظا، وبلغ الغضب حدا لا مزيد عليه، وهو صابر ثابت حتى انتهت الكتابة، وكانت بعد أيام فتحا مبينا. فضرب صلى الله عليه وسلم بذلك المثل الأعلى في الشجاعتين القلبية والعقلية مع بعد النظر وأصالة الرأي وإصابته. فصلى الله عليه وسلم ما بقي شجاعة أو جبن في العالمين. الآن مع خلق الصبر المحمدي إن شاء الله اكتسبنا شجاعة، على الأقل إذا مرضنا ما نسخر، إذا جعنا ما نسرق، إذا أوذينا نصبر ولا نحارب ونقاتل. يقول إن الصبر ما هو الصبر؟ قال وهو حبس النفس على طاعة الله تعالى حتى لا تفارقها، حبس النفس على طاعة الله حتى لا تفارق النفس الطاعة أبدا، وعن معصية الله حتى لا تقارب. من الصبر حبس النفس على الطاعة حتى لا تتركها، وعن المعصية حتى لا تقارفها أو تأتيها وتفعلها، وعلى قضاء الله تعالى حتى لا تجزع له ولا تسخط عليه. إذا قضى الله على عبده بما شاء في ماله في بدنه فيه، يجب أن لا يظهر الجزع عن الله والسخط، بل يصبر ويحتسب ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو الصبر في مواطنه الثلاثة، وهو خلق من أشرف الأخلاق وأسماها، وهو خلق مكتسب يحصل عليه طالبه بالطلب، وهو خلق مكتسب يحمل العاقل عليه نفسه، يحمل العاقل عليه نفسه ويروضها شيئا فشيئا حتى يصبح الصبر ملكة لها ثابتة عفوا بدون ما طلب. أي الصبر خلق عظيم يكتسب، ما يأتي بلا طلب، تطلبه، تمري نفسك، تروضها يوما بعد يوم حتى تصبح ذا صبر. قال يدل على ذلك أمره تعالى رسوله به في غير موطن من كتابه العزيز، وذلك كقوله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يمرنه وإلى لا يروضه ويعوضه. وقوله اصبر وما صبرك الا بالله، وقوله في امر كافة المؤمنين به يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه اوان الله في الصبر والا لا؟ قال وقد صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصابر طيلة عهد ابلاغ رسالته الذي دام 23 سنة، صبر وصابر طيلة عهد إبلاغ رسالته ذاك العهد الذي دام 23 سنة، 13 في مكة و10 في المدينة. فلم يجزع يوما ولم يتخلى عن دعوته وإبلاغ رسالته حتى بلغ بها الآفاق التي شاء الله تعالى أن تبلغها، وباستعرابنا المواقف التالية تتجلى لنا حقيقة الصبر المحمدي الذي هو في أسوة، أسوة كل مؤمن ومؤمنة في معترك هذه الحياة. هيا نستعرض هذا ونكتسب إن شاء الله. أولا صبره صلى الله عليه وسلم على أذى قريش طيلة ما هو بين ظهرانيها بمكة، فقد ضربوه وألقوا سل الجزور على ظهره وحاصروا 3 سنوات مع بني هاشم في شعب أبي طالب، وحكموا عليه بالإعدام وبعثوا رجالهم لتنفيذه فيه، إلا أن الله سلمه وعصم دمه. كل هذا لم يرده عن دعوته ولم يثني عزمه عن بيانها وعرضها على القريب والبعيد. هكذا كان يقدر. ثانيا صبره عام الحزن أي عام الحزن هذا؟ قال حيث مات خديجة الزوجة الحنون ومات العم الحافي الحامي المدافع أبو طالب، فلم تفت هذه الرزايا من عزمه ولم توهم من قدرته، إذ قابل ذلك بصبر لم يعرف له في تاريخ الأبطال مثل أبدا ولا نظيرا. خديجة كانت تحتضن تطعم وتسقي في بيتها زوجته، أبو طالب عمه كالأسد ما يسمح لواحد أن يؤذيه بأي أذى، لما مات ضربوه وفعلوا به العجيب، وصبر على هذه المصيبة صبر الأبطال. ثانيا صبره في كافة حروبه في بدر وفي أحد وفي الخندق وفي الفتح وفي حنين وفي الطائف وفي تبوك، فلم يجبن ولم ينهزم ولم يفشل ولم يكل ولم يمل، حتى خاض حروبا عدة وقاد سرايا عديدة، فقد عاش من غزوة إلى أخرى طيلة 10 سنوات، فأي صبر أعظم من هذا الصبر؟ 10 سنين والحرب دايرة. ثم حربه الحكيمة، سألوني كم قتل حروب 10 سنوات من المشركين والمؤمنين؟ 2500. الآن حرب بين العرب فيما بينهم في يوم واحد 2500 يموتون، لعلي واهم. الآن لو تحدث عندنا في ديارنا موجودة آلاف يسقطون يوميا. قال صبره في كافة حروبه في بدر في أحد في الخندق في الفتح في حنين في الطائف في تبوك، فلم يجبن ولم ينهزم ولم يفشل ولم يكل ولم يمل، حتى خاض حروبا عدة وقاد سرايا عديدة، فقد عاش من غزوة إلى غزوة طيلة 10 سنوات، فأي صبر أعظم من هذا الصبر؟ قال وهذه ثالثة، صبره على تآمر اليهود عليه بالمدينة وتحزبهم الأحزاب لحربه والقضاء عليه صلى الله عليه وسلم وعلى دعوته. إليكم ذلك، اليهود الذين كانوا في المدينة 3 قبائل، بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير، تآمروا على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، وبنو قينقاع بادروا بالحرب وهزمهم صلى الله عليه وسلم وأجلاهم إلى الشام، وبنو النضير تآمروا على قتله فحاربهم وأجلاهم، وبنو قريظة آمروا على قتله وحربه مع الأحزاب فطوقهم وهزمهم شر هزيمة، قتل منهم 700 مقاتل من اليهود، قتلوا هنا في مكان المسجد هذا، وصبر صبر الكرام وإلى لا صبر الأبطال، هو وحده في المدينة والقبائل تحوطه. قال صبره على الجوع الشديد، فقد مات ولم يشبع من خبز شعير 2 مرات في يوم واحد قط. صبره على الجوع الشديد، فقد مات ولم يشبع من خبز شعير 2 في يوم واحد قط. والله لقد كان يضع الحجر على بطنه ويشدها ليتمالك ويمشي، ولا جزع ولا قال جايع ولا قال أعطيني فلان أبدا. هذا هو الصبر. قال لقد صبر صلى الله عليه وسلم على كل ذلك فلم يهن ولم تضعف همته ولم تمس كرامته ولم يدنس عرضه. ولو أوذي غيره بمعشار ما أوذي أو أصابه من البلايا والرزايا دون ما أصابه لتخلى عن دعوته وهرب عن مسؤوليته ووجد في نفسه مبررا لذلك. ولكن الله عصمه فصبره وجبره وحماه وقواه ليبلغ عنه رسالته ويجعلها آية للناس في صبره وحكمته وعفوه وكرامته وشجاعته وفي سائر أخلاقه. فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. لقد أذن لنا أن نجيب عن بعض الأسئلة في هذا الوقت الممكن، فإليكم أسئلة وإجابة عنها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. السائل الكريم يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم استعمال السواك أو معجون الأسنان في نهار رمضان؟
السائل يقول: ما حكم استعمال السواك بعود الأراك أو الفرشة المعروفة، واستعمال أيضا المعجون؟ أما المعجون فلا أحب لمؤمن أن يستعمله إذ تتصرف أجزاؤه إلى الحنطي، إتاك واستعمل معجونك قبل صلاة الصبح بعد تصحرك، استعمل هذا العجين أو المعجون بعد المغرب وأنت صائم، لا تستعمله خشية أن جزئيات منه تتصرف إلى الحنطي. أما السواك بعود العرق فهو مستحب ومندوب ومرقب في كل صلاة تصليها وعند كل وضوء. اللهم إلا ما روي عن إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان هو يكره ما يرى للسياك بعد الزوال بعد الظهر، يعني وضوء العصر ما يستاك. لماذا؟ للإبقاء على ذلك الخلوف في الفم، لأنه ورد وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح خلوف. تغير الفم من شدة الجوع وانقطاع الطعام والشراب، يتغير الفم بالطبيعة بالفطرة، ذاك التغير في رائحة غير حميدة، الإبقاء عليه بعد الزوال يقول أحمد هذا أحب إلي لأن الله يحب ذلك. لقلوب فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وليس بواجب ولكن مستحب. نعم.
يقول السائل: ما حكم استعمال حبوب منع الحيض في شهر رمضان؟
السائلة تقول: ما حكم استعمال حبوب منع الحيض في رمضان حتى نواصل الصيام ولا نقطعه؟ الجواب باجتهاد نقول: والله الموفق، من الأفضل لها من الخير للمؤمنة أن لا تستعمل الحبوب لتفطر في رمضان وتقضي خارج رمضان، فتحصل على أجرين: الأجر الأول أطاعت ربها بأن أفطرت لما حارت، طاعت ولا لا؟ تثاب على هذه الطاعة ولا لا؟ ثانيا: إن سلخ رمضان ودخل شوال أو بعده فقامت تقضي، هذا القضاء تؤجى عليه ولا لا؟ تؤجى عليه، فأجرها مضاعف. أما إذا استعملت الحبوب ما حارت أجر واحد. ممكن تفهمون هذه؟ أليس الأجر في الطاعة وإلا لا؟ أمرها الله على لسان رسوله إذا حاضت أن تفطر كذا ولا لا؟ فأطاعت وأفطرت، مأجورة أو غير مأجورة؟ مأجورة. ثانيا: إن قضى رمضان ودخل شهر آخر لتقضية فقضت صامت ما فاتها، مأجورة أو غير مأجورة؟ مأجورة. كم أجر حصل لها؟ أجران. لو استعملت الحبوب ما حاضت كم أجر؟ أجر واحد. فلماذا إذا تفرط بهذا؟ مع العلم ما كان هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ما في الأمر ورد أن النساء إذا حججن على عهد الأصحاب يستعملن نوع من العشب ليوقف الحمل الحيض ويمنعه من أجل أن تحج، لأنها إذا حاضت وهي حاجة أين تبقى في مكة؟ من معها؟ ما في طائر ولا باقي ولا كيف ترجع إلى ديارها سنة كاملة؟ فكنا يستعمل هذا النبات العشب ليحفظ أو ليقي من الحيض فقط، أما في رمضان لا خبر في هذا أبدا.
يقول السائل: ماتت أمي وعليها قضاء من رمضان السابق، فهل علي القضاء عنها أم ماذا أفعل؟
يقول السائل: توفيت والدتي وعليها صيام رمضان، فهل أصوم عليها؟ إن شئت صمت وإن شئت لم تصم، وإن صمت أجرت وحصل لها أيضا الثواب، أما إلزاما لا، ما أنت بملزم. نعم.
يقول السائل: أيهما أولى، الفطر أو الصوم في السفر؟ أيهما أولى، الفطر أو الصوم في السفر؟
سائل يقول: أيهما أفضل، الصوم أو الإفطار في السفر؟ أيفطر المسافر أو يصوم؟ أيهما أفضل؟ أيهما أعظم أجرا؟ الجواب وهو الفقه في هذه القضية: إذا كان السفر يعوقك ويحول بينك وبين مرادك في سفرك أفطر واقض صيامك بعد عودتك، وإن كان سفرك لا يعوقه الصيام ما أنت بحاجة إلى الإفطار فصومك أفضل من إفطارك لو أفطرت. مرة ثانية: هل يصوم المسافر أو يفطر؟ الجواب: جائز الصوم وجائز الفطر، لكن نريد الأفضل، فنقول إذا كان السفر تتعب فيه وتعرق وأنت تعمل في واجباتك وعملك والصيام يضعفك يعجزك، أفطر أفضل لك من الصيام واقضي. وإذا كان صومك لا يؤثر على سفرك، أنت في الطائرة، أنت في السيارة، أنت في كذا، ما عندك أي تعب، الصيام أفضل. فهمتم هذه؟
السائل يقول: هل خروج الدم من الأنف بغزارة يفطر أم لا؟ وهل يستوجب ذلك إعادة الصيام؟
الرعاف وهو الدم الخارج من الأنف، الدم يخرج من الأنف، يخرج من الدبر، يخرج من أي مكان، لا يضر الصيام أبدا، لا علاقة له بالإفطار والصيام. رعف سال الدم منه وصائم، خرج الدم من بطنه كذلك لا يفسد صومه بالدم خرج من أي مكان.
يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن للحائض؟
ما حكم قراءة القرآن للحاجة
للحائض؟
أولا فهمت الحاجة تريد أن تتوسل إلى الله ليقضي حاجتها، فتقرأ له صورة أو صور تقول: يا ربي أنا قرأت كلامك تقربت إليك فقد حاجتي، هذه وسيلة مشروعة من أحسن الوسائل، لأن الله يحب أن يتلى كتابه وإلى لا، فأنت تتملق وتتزلف إليه تقرأ البقرة والإيمان أعطيني يعطيك إن شاء الله. أما السؤال وهو هل الحائض تقرأ القرآن أو لا، الجواب: أفضل لها لا تقرأ، تذكر الله وتدعوه وتكبر وتهلل ولا تصلي ولا تقرأ القرآن، إلا إذا كان لها صور تحفظها وخافت نسيانها فأرخص بعض أهل الفقه لها في أن تقرأ محافظة على تلك الصور حتى لا تنساها بالمرة الواحدة. وما عندنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذا الشيء، هذه نظرية كثير من أهل الفقه. إذا كانت تخاف نسيان ما تحفظه تتعهده حتى لا ينسى، ما عدا ذلك فلا تقرأ القرآن وهي حائض ولا نفاس.
يقول السائل: من أتى المسجد والإمام في آخر صلاته فهل يدخل معه أم ينتظر جماعة أخرى؟
آخر سؤال للأحباب، يقول: يدخل الإنسان المسجد يجد جماعة صلت أو بقيت لها ركعة، فهل يدخل معها أو ينتظر جماعة ثانية؟ الجواب: لا يصح جماعة ثانية أو ثلاثة في المسجد، جماعة واحدة. فإذا أنت دخلت المسجد وجدتهم في التشهد الأخير، كبر الله أكبر وجهك وتشهد، وإذا سلموا قم أدمن صلاتك. كذلك إذا أدركت ركعة، لأنه غير مأذون أن نجعل جماعة المسجد واحد، لأنه عنوان حزبية وتفرق العياذ بالله تعالى. ثباتم. اللهم إلا في حال الضرورة جاء مؤمن وجع الثاني ما وجع، قال صلي بي أو صلي معك. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وانتهى بنا الدرس إلى الأخلاق المحمدية، وها نحن الآن مع العدل المحمدي، مع العدل الذي كان يعرف به صلى الله عليه وسلم، ولا يشك مؤمن في أنه لم يساوي في هذا الشأن أحد من عباد الله. العدل. قال: إن العدل خلاف العدل خلاف الجور، أمر الله تعالى به في القول والحكم، أي أمرنا أن نقول العدل وإذا حكمنا نحكم بالعدل. قال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. إذا قلت يا عبد الله، إذا قلت يا أمة الله قولا، لا بد وأن لا تميل يمينا ولا شمالا، ولكن العدل العدل. وإذا قال عبد الله كذلك، إذا قال قولا يجب أن لا ينحرف فيه ولا يميل، مراعاة لحال من الأحوال. هذا قول الله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ولو كان الذي تقول له وفيه من قرابتك. وقال تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فلهذا العدل يكون في القول ويكون في الحكم. وعلى العدل قام أمر السماء والأرض، وعلى العدل قام أمر السماء والأرض. ومن هنا كيف لا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عادلا وهو القائل: ثلاثة إجلالهم من إجلال الله تعالى، وذكر من بينهم الإمام العادل. وذكر من بين الثلاثة الإمام العادل، وذكر أن سبعة من عباد الله يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وعد منهم الإمام العادل. وقال: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة. من هم المقسطون العادلون في أقوالهم وأحكامهم؟ إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة. وبين أنهم الذين يعدلون في حكمهم وما ولوه. ولذا كان صلى الله عليه وسلم عادلا في قوله وفعله وحكمه، لا يجوع ولا يحيف، وكان العدل من أخلاقه وأوصافه اللازمة له صلى الله عليه وسلم. فقد عرف به في الجاهلية قبل الإسلام، عرف النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل في الجاهلية قبل الإسلام، فقد عرف به في الجاهلية قبل الإسلام، عرف النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل في الجاهلية قبل الإسلام. وهذه مواقف ننظر إليها ونشاهد كيف كان يعدل صلى الله عليه وسلم، وهذه مواقف له صلى الله عليه وسلم يتجلى فيها هذا الخلق النبوي الكريم. وهي أولا، الموقف الأول، تحكيم قريش له في وضع الحجر الأسود بعد خلاف شديد بينهم كاد يفضي بينهم إلى القتال. لما بنت قريش البيت بعد جرف السيول له وأرادوا أن يبنوه وبنوا ووصلوا إلى مكان الحجر واختلفوا من هو الذي يحمل الحجر ويضعه في مقامه فيفوز بالشرف الخالد، فكل جماعة كل فصيلة قبيلة قالوا نحن أولى بهذا، واحتكموا وكادوا يقتتلون. إذن فحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا بتوفيق من الله تعالى نحكم أول قادم علينا غدا، نحكم أول قادم علينا غدا، فترك قضية إلى غد، وإذا كنا هنا أول من يدخل علينا نحكمه ويحكم بيننا ونرضى بحكمه. هذا من توفيق الله عز وجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول قادم، فقالوا هذا الأمين هذا الحكم رضينا به، فقالوا هذا الأمين، هذا قبل النبوة ما بين ولادتي والأربعين سنة، هذا الأمين الذي ما عرف بخيانة قط لا في قول ولا عمل، هذا الحكم رضينا به. فحكم بأن يوضع الحجر في ثوب من الثياب وتأخذ كل قبيلة بطرف من الثوب، فلما رفعوه أخذ الحجر بيديه ووضعه في مكان بمكان من جدار البيت، فحكم فعدل وكان مظهر من مظاهره صلى الله عليه وسلم، مظهر من مظاهر عدله صلى الله عليه وسلم. يقول لكم أبو العزيز قيم هذا الدرس الكريم: إذا ذكر نبيكم صلوا عليه وسلم السلام، هذا من الواجب. إذا ذكر بين يديك صلى الله عليه وسلم قل صلى الله عليه وسلم، وإلا تتعارض للهون والدون. هذا الموقف تجلى فيه العدل وإلا لا؟ كادوا يقتتلون، فألهمه الله إلى أن يوضع الحجر في ثوب واحد وكل قبيلة تأخذ بطرفه، ومعنى أنها ساهمت ولها شرف، ثم يأخذ الحجر بنفسه ويضعه في مكانه من البيت. ثاني موقف مواقف العدل المحمدي، ولاحظوا وتأملوا، قال: لما سرقت المخزومية امرأة صحابية من بني مخزوم في المدينة، سرقت سرقة وشق على المسلمين إقامة الحد عليها فتقطع يدها، كيف يصنعون؟ هذه مخزومية شريفة وغدا تقطع يدها، ما أطاق الأصحاب هذا، ماذا يصنعون؟ كيف يفعلون؟ إذن وشق على المسلمين إقامة الحد عليها فتقطع يدها فتوسطوا له بحبه وابن حبه أسامة بن زيد. الأصحاب توسطوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ما يقطع يد المخزومية بولد حبه وهو حبه أيضا أسامة بن زيد. فرفع إليه القضية أسامة فقال أفي حد من حدود الله تشفع يا أسامة؟ أفي حد من حدود الله تشفع يا أسامة؟ كيف تقبل على هذا وتقدر عليه؟ والله اسمع ما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: والله لو ساقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. هذا عدل أو ماذا؟ هذا عدل فوق كل عدل ولا نظير له. والله لو ساقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. فكيف بهذه المخزومية؟ معاشر المستمعين، أتدرون لماذا ندرس هذه السيرة؟ أرجاء أن نتصف ببعض الصفات. والله ليس معنى هذا لنقول الرسول عدل، ولكن من أجل أن نجاهد أنفسنا حتى نتصف بهذا الكمال المحمدي، لأنه أسوتنا وقدوتنا، جعله الله أسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا جاءت فتنة أو محنة تبقى هذه الأحداث فتلزم العدل ولا تحف ولا تجور، ما هو مجرد سماع تهكم. أعيد هذا الموقف. قال: لما سرقت المخزومية وشق على المسلمين إقامة الحد عليها فتقطع يدها فتوسطوا له بحبه وابن حبه أسامة بن زيد. فرفع إليه القضية فقال: أفي حد من حدود الله تشفى يا أسامة؟ منكرا عليه هذا الموقف مستنكرا له: أفي حد من حدود الله تشفى يا أسامة؟ والله لو سرقت فاطمة لقطعت يدها. والله إنه لصادق وهو أصدق الصادقين. هذا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فأين المحبون؟ وموقف ثالث، انظر واسمع ولاحظ: وكانت تحته تسع نسوة. وكان تحته تسع زوجات، على رأسهم عائشة، وعلى نهايتهم مارية القبطية. تسع نسوة. وكان يعدل ويتحرى العدل ثم يعدل إلى ربه وهو مشفق خائف، فيقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. يبذل جهده وطاقته في أن يعدل بين النساء، في الفراش، في الكلام، في الطعام، في اللباس، ومع هذا يقول: رب هذه قدرتي، هذا قسمي فيما تملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. بمعنى إن عاجز فهو عن عاجز، لا عن إرادة انحراف أو سوء أو ظلم. اللهم هذا قسمي فيما أملك من القدرة، فلا تلمني فيما تملك أنت يا ربي، وأنا لا أملك. عرفتم هذه تسع نسوة، وأنتم عندكم إما اثنتان أو ثلاثة، وقل من يكون له أربعة، فليذكر هذا ويعدل بين نسائه. لا فرق بين الدميمة والجميلة، لا بين الكبيرة والصغيرة، لا بين الشريفة والوضيعة، إذ لكل واحدة حقها في ليلة الفراش وفي طعامها ولباسها. هذا العدل؟ هل يوجد هذا العدل بيننا الآن؟ الشكاوى والبكاء والتساؤلات والمحاكم والطلاق لا حد له. سببه ماذا؟ عدم العدل. الجواب: ما سمعنا بهذا خبر ولا علمناه ولا حاولنا أنفسنا يوما أن نقتدي برسول الله ونأتسي به ونمشي وراه لنكمل ونسعد. شغلتنا دنيانا، شغلتنا أهواؤنا وشهواتنا، وها نحن في حيرتنا نتخبط. من لم يشي مع الطريق السوي لا بد وأن يتحطم. وموقف آخر قال: وقوله للأعرابي البدوي الذي قال له اعدل فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. أعرابي جلب قاسي جاهل، كان رسول يقسم في سيف غنيمة، فقال الأعرابي لجاهل: اعدل يا محمد فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. هذه الكلمة لو قيلت لغير رسول الله كان يضرب على وجهه حتى يقع على الأرض. هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، معناه أراد الرسول أن يواجه الناس ويعاملهم بحسب هواه. الجهل ولا فضفوك، هذا عربي جاهل وغليظ وجافي، وليس من حقي أن يقول هذه الكلمة. المهم قال العربي: إنها اعدل أي يا رسول الله فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ويحك، فمن يعدل إن لم أعدل. ويحك يا عربي، ما قال ويلك، لأن ويحك تدل على الخير وويحك على الشر والبلاء. ويلك تدل على العذاب، ويحك تدل على الرحمة والإحسان. ويحك فمن يعدل إن لم أعدل، خبت وخسرت إن لم أعدل، دعا على نفسي بالخيبة والخسران إن لم يعدل، خبت وخسرت إن لم أعدل. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية قال: وقوله للأعراب الذي قال اعدل فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، ماذا قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ ويحك، ويحك فمن يعدل إن لم أعدل، خبت وخسرت إن لم أعدل، دعا على نفسه. إن شاء الله من الليلة الذي عنده الحراس في أي قسمة يجب أن يذكر هذا، لا يمين، لا يمين ولا شمال، العدل العدل. ولماذا؟ نعم، رأينا رسول الله يعدل هذا العدل ويوقف فيه، كيف لا نتصف به؟ وموقف آخر قال في الطعام والشراب، موقف آخر من مواقف العدل النبوي في الطعام والشراب، إذ كان يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، أي لم يملأ الإنسان إناء من الأواني شرا من بطنه، لأن البطن وعاء منام فيه القمح الدقيق والماء، البطن وعاء. فتأملوا هذا الكلام النبوي: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، أي وعاء تملاه حتى يفيد ما يضر، لكن شر الأوعية تملاه والبطن يصاب بالسقامة ثم الهلاك. ثم قال: بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه، بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه. اللقيمات جمع لقمة، وإلا وللتقليل هذا التصوير للتقليل وإننا لقيمات يقيم ظهره حتى يستوي ويمشي، لأنه لما يكون جائع منحني أو واضع في صدره شيء. بحسب ابن آدم ما لا يكفيه لقيمات يقيمن صلبه، فإن كان ولا بد فاعلا، وتأملوا، فإن كان ولا بد فاعلا أي يريد أن يملأ بطنه، فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنبت. جانب الليلة يا من يريد الأسوة بمحمد صلى الله عليه وسلم الليلة يجاوب لما توضع المائدة بين يديه أو السفرة، ثلث للطعام وثلث للماء وثلث للنبات. أما الكل يملأ بالطعام، وأين يدخل الماء وكيف يتنفس؟ هذا من هو هذا؟ هذا سيد الأطباء، والله ما عرفت الدنيا أطب منه للعقول والأبدان على حد سواء، يتلقى معارفه من الملكوت الأعلى. هل يستطيع طبيب ولو يجتمع أطباء العالم بأسرهم ينقض هذا الخبر؟ والله ما يستطيع ولن يقدر على نقضه. بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبا، فإن كان ولا بد فاعلا فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. قال وكان صلى الله عليه وسلم، اسم عبد الله واسمعي أمة الله، وكان صلى الله عليه وسلم يقسم وقته، الوقت ما هو الطعام، يقسم وقته ثلاثة أجزاء، يقسم وقته ثلاثة أجزاء، جزءا لربه تعالى وجزءا لأهله وجزءا لنفسه، ويقسم الجزء الذي لنفسه بينه وبين الناس. أربع وعشرين ساعة في اليوم والليلة أقسمها على ثلاثة، ثمانية، 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 هذه لربه، ثمانية لربه. ولو قالت الصلاة خمسة معناه أن وقت الصلاة يقضي فيه ساعة ونصف وزيادة أو ساعتين تقريبا، فبهتم مع الذكر والدعاء والتنفل معناه هذا الثلث ثمان ساعات لله عز وجل، أكثرها صلاة وما تابع. ثلث للصلاة، نعم، ثلث لربه، وجزءا لأهله من مرأة وولد، وجزءا لنفسه لراحة، ويقسم الجزء الذي لنفسه بينه وبين الناس، هذا يسأل وهذا يقول أعطيني وهذا وهذا. الجزء الذي هو له ما خاص به بينه وبين الناس صلى الله عليه وسلم. فكان يستعين بالخاصة على العامة ويقول أبلغوا حاجة من لا يستطيع إبلاغي، فإنه من أبلغ حاجة من لا يستطيع إبلاغها آمنه الله يوم الفزع الأكبر. افهموا هذه، كان يقول صلى الله عليه وسلم للناس لأصحابه أبلغوا حاجة من لا يستطيع إبلاغي، يا أصحابي الذي عنده حاجة وما يستطيع أن يصل بها إلي احملوا أنتم وأبلغوني إياها، والوعد الطيب، فإنه من أبلغ حاجة عبد لا يستطيع إبلاغها إلي آمنه الله يوم الفزع الأكبر. أمنه الله يوم الفزع الأكبر. مرة ثانية معاشر المستمعين والمستمعات نقول: وكان صلى الله عليه وسلم يقسم وقته 3 أجزاء. هيا نقسم وقاتنا نحن، وإلا نحن خير منه يعني. هيا نقسم وقاتنا 3، 3 أقسام. قال: جزء منه لربي، فلتكن صلاتنا وذكرنا وعبادتنا 8 ساعات، هذا أهم شيء. 5 أوقات ب5 ساعات و3 ساعات، ساعة ونصف تقريبا. إذا كنا نشتغل بالعبادة بالصلاة ونقضيها في 1.5 ساعة أخذنا حصتنا. 5-8 ساعات للعبادة. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقسم وقته 3 أجزاء: جزءا لربه تعالى، وجزءا لأهله، وجزءا لنفسه، ويقسم الجزء الذي لنفسه بينه وبين الناس. فكان يستعين بالخاصة على العامة، أي يطلب الخاصة أن يساعد العامة، ويقول: أبلغوا حاجة من لا يستطيع إبلاغي، لأنه الحاكم. فإنه من أبلغ حاجة من لا يستطيع إبلاغها آمنه الله، أو أمنه الله يوم الفزع الأكبر، أي يوم القيامة. قال: وكان الحسن يقول. من الحسن؟ هذا ابن فاطمة، هذا ابن علي رضي الله عنهما. وكان الحسن يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحدا لا يأخذ أحدا بقرف أحد، أي بتهمة أحد، ولا يصدق أحدا على أحد. هذا الحسن الحفيد يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحدا بقرف أحد بتهمة أحد، ولا يصدق أحدا على أحد إلا بالبينة العادلة التي تثبت ذلك. وكان يتجلى خلق العدل في الحبيب صلى الله عليه وسلم بصورة واضحة تمام الوضوح، يدعو كل مؤمن إلى التخلق به ائتساء به صلى الله عليه وسلم، وهو أسوة كل مؤمن ومؤمن في هذه الحياة. وهكذا يتجلى خلق العدل في الحبيب صلى الله عليه وسلم بصورة واضحة، هذا يدعو كل مؤمن إلى التخلق به ائتساء به صلى الله عليه وسلم، وهو حقا إسوة كل مؤمن ومؤمن في هذه الحياة. كيف رأيتم خلق العدل؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن خلق الزهد المحمدي، كيف كان يزهد في هذه الأوساخ الدنيوية والأعراض الفانية الباطلة، كيف كان يزهد بها. نستمع إلى بعض الوقفات. اسمع. قال: إن المراد بالزهد الزهد في الدنيا، وذلك بالرغبة عنها وعدم الرغبة فيها، وذلك بطلبها طلبا لا يشق ولا يحول دون أداء واجب وسد باب الطمع في الإكثار منها والتزيد من متاعها، وهو ما زاد على قدر الحاجة. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وقد كان صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا وأقلهم رغبة فيها، حتى كان الزهد خلقا من أخلاقه الفاضلة وسجية من سجاياه الطيبة الطاهرة. أعيد قراءة هذه الفقرات، تأملوا ما هذا يريد. هذا درس يا بني. قال: إن المراد بالزهد يا عباد الله، يا إماء الله، إن المراد بالزهد الزهد في الدنيا، وذلك بالرغبة عنها وعدم الرغبة فيها. من راغب فيها طلبها الليل والنهار من الحلال والحرام، ومن راغب عنها تركها ولا يطلبها إلا بحسب سنة الله في الطلب، ما جاء منها مرحبا وما لم يجئ كذلك. قال: وذلك بطلبها طلبا لا يشق، يطلب الدنيا طلبا لا يشق على نفسه، يصحو الليل كامل ويعمل النهار، ولا يحول دون أداء واجب. يطلب الدنيا لكن هذا الطلب ما يمنع أن يؤدي واجبا، ما يقف بينه وبين واجب أبدا، الواجب أول. وسد باب الطمع في الإكثار منها والتزيد من متاعها، هذا معنى الزهد، سد باب الطمع في الإكثار، ما يريد أن يكثر ماله أبدا، والتزيد من متاعها، وهو ما زاد على قدر الحاجة، ما فيه الحاجة اطلبه طلبا لا يشق، ولا تطلب طلبا بإضاعة ما أوجب الله من العبادات، اطلبه في حدود طاقتك. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول: اذهب في الدنيا يحبك الله، اذهب في الدنيا يحبك الله. لماذا؟ إذا زهد في الدنيا راغب في الآخرة، إذا راغب في الآخرة أخذ يعمل الصالحات وتجنب المكروهات المحرمات، ومن هنا زكت نفسه وطابت وطهرت، ومن هنا أحبه الله عز وجل. اذهب في الدنيا يحبك الله، اذهب في الدنيا يحبك الله. لماذا؟ لأن الزهد في الدنيا معناها رغبة في الآخرة، ضارتان متلائمتان، وإلا لا؟ إذا أقبل على الآخرة زاد في الدنيا، وإذا أقبل على الآخرة معناه أكثر من الصالحات وقلل من السيئات، وحينئذ نفسه تطيب وتطهر، والله يحب الطيبين المطهرين. عجب هذه الحكمة، اذهب في الدنيا يحبك الله. لا تفهم إذن الدنيا وازهد في الآخرة أيضا، ما يقول هذا عاقل. إذا زهدت في الدنيا معنى رغبت في الآخرة وأعطيت وقتك وجهدك. إذا في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. إذا فيما عند الناس ما تلتفت إلى أموالهم ومتاعهم وما هم فيه يحبك الناس. أما إذا ما زهدت فيما عندهم، ما هذا وكيف لكم معقونا وأنتم كذا، والله ما يحبونك. فصلوا على أبي القاسم. عجب هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت في القرية أو في الحي أو في المدينة، يوجد أغنياء عندهم أموال كذا، إذن أنت يحبونك. أما إذا سفت إليهم تدعوهم تسألهم تقول ما شاء الله هذا عندكم هذا كذا، والله ما يحبونك. أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيا نحفظ هذه الحكمة المحمدية، اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما عند الناس يحبك الناس. لماذا نصبنا يحبك؟ لأن في جواب الطلب الأمر افعل كذا جزاك الله، والحركة هنا أظهر من السكون، اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما عند الناس يحبك الناس. صح ولا لا؟ والله لحق، وقد جربناه ونجحنا. اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما عند الناس يحبك الناس. ومن احبه الله واحب عباده بقي افضل منه، ما في كمال اعظم منه. حب الله وحب الناس اصبح كرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان صلى الله عليه وسلم ازهد الناس في الدنيا واقلهم رغبه فيها، حتى كان الزهد خلقا من اخلاقه الفاضله وسجيه من سجاياه الطيبه الطاهره والسجيه الطبيعه والفطره. وهذه مواقف يتجلى فيها الزهد المحمدي. اولا قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح، احاديث التي نوردها ليس فيها ضعيف او باطل، ثابته صحيحه، يقول لو كان لي مثل احد ذهبا. تعرفون احد؟ اخرج عند الباب وشاهد. لو كان لي مثل احد ذهبا لما سرني ان يبيت عندي ثلاثا إلا قلت فيه هكذا وهكذا إلا شيء أرصده لدين. لو كان لي مثل أحد ذهب قسمته ثلاثة كذا لما صرني أن يبيت عندي ثلاثا أي ثلاث ليالي إلا قلت فيه هكذا وهكذا، أعطيت من هنا وهنا إلا شيء أرصده للدين. فهذا أكبر مظهر للزهد الصادق الذي كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يعيش عليه ويتحلى ويتجمل به. هيا أصحاب الرواتب مثلنا قسموها ثلاثة. نعم الهادي الله. مرة ثانية قال لو كان لي مثل أحد ذهبا لما سرني لما أفرحني أن يبيت عندي ثلاثة ليالي إلا، يعني ما يبقى عندي ثلاثة أيام إلا وقد قسمته، إلا قلت فيه هكذا وهكذا إلا شيء أرصده للدين الذي قد يدين أنا هو علي. فهذا أكبر مظهر للزهد الصادق الذي كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يعيش عليه ويتحلى به. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم لعمر، اسمع ما قال لعمر بن الخطاب. وقد دخل عليه، أي دخل عمر على رسول الله في فراشه في تلك الحجرة، فوجده على فراش من أدم من جلد، فراش جلد حشوه ليف، تعرف ليف النخل ما أصوف ولا قطن ما عنده، الليف حشوه ليف. فقال عمر رضي الله عنه إن كسرى وقيصر ينامان على كذا وكذا، إن كسرى ملك فارس وقيصر ملك الروم ينامان على كذا وكذا من البطة، من ماذا نقول، من الفرش، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام على كذا وكذا. فقال له صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا يا عمر، ما لي وللدنيا يا عمر، وإنما أنا فيها كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. ما لي وللدنيا يا عمر، وإنما أنا فيها كراكب مسافر استظل بظل شجرة ساءت القيلولة ثم راح وترك الشجر والظل. وهذه الدنيا والله لا هي الدنيا ما منا إلا وتاركها. فكان هذا أقوى مظهر من مظاهر الزهد المحمد الصادق. وموقف آخر عرض عليه ربه تعالى بواسطة جبريل عليه السلام أن يحول له الأخشبين ذهبا وفضة، وذلك بعد عودته من الطائف جريحا كئيبا حزينا. لما ما وجد أبدا من يصغي أو يسمع كلامه في مكة وطالت المدة فخرج إلى الطائف، فنالوا منه ضربوه بالحجارة أدموا عقبيه، عاد في كرب وهم وحزن، فأراد الله أن يخفف عنه ذلك فقال إن ربك يعرض عليك تحويل الجبلين إلى ذهب وفضة ليمسح دموعه. قال عرض عليه ربه تعالى أن يحول له الأخشبين ذهبا وفضة، وذلك بعد عودته من الطائف جريحا كئيبا حزينا. فقال لا يا ربي أشبع يوما فأحمدك وأثني عليك وأجوع آخر فأدعوك وأتضرع إليك. الله أكبر الله أكبر. هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يا ربي لا تحول للجبلين ذهب وفضة. لماذا؟ قال أشبع يوما فأحمدك وأثني عليك. وهكذا أي مامون شبع بطعام أي طعام الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وإذا جاء رفع يديه إلى الله ودعا ربه فهو يتنقل من خير إلى خير، بخلاف لو كان دائما شبعان يحمد فقط والصنف الثاني ما عنده الدعاء والضراعة. وأجوع يوما آخر فأدعوك وأتضرع إليك. هذه وحدها لو نرجع بها عاملين بها شفانا. جبريل بسم الله يقول ربك يا محمد يعرض عليك تحويل هذين الجبلين إلى جبلي فضة ولا، وأنت كئيب حزين عسى من الطائف. فيقول لا يا ربي. لماذا؟ قال أشبع يوما فأحمدك وأثني عليك، وأجوع يوما فأدعوك وأتضرع إليك. فهو بين الحمد والثناء والضراعة والدعاء. ومعنى هذا يا أبنائي على الأقل ما ناكل الربا، ما نسرق أموال الناس، لا نخدع ولا نغش، لا نكذب ولا نزور ولا نقول الباطل، ونصب على ما أتانا ربنا. إن جعنا دعونا وتضرعنا، وإن شبعنا حمدنا الله وأثنينا عليه، نكون على منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال وقول عائشة رضي الله عنها نعم. وموقف آخر قال وأكبر مظهر لزهده صلى الله عليه وسلم في الدنيا سؤاله المتكرر مرات عديدة، اللهم اجعل قوت آل محمد كبابا، اللهم اجعل قوت آل محمد كبابا. وفي لفظ قوتا لا بلا زيادة ولا نقصان، أي بلا زيادة ولا نقصان. وكان يقول قليل يكفي خير من كثير يلهي، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى أو أطغى. يا طلاب الدنيا تعالوا اسمعوا الحبيب يقول اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا، أي قوتا كافيا،
وفي لفظ قوتا أي بلا زيادة ولا نقصان. وكان يقول قليل يكفي خير من كثير يلهي. والله العظيم قليل من المال يكفيك خير من كثير يلهيك عن عبادة الله وذكره. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ما قل وكفى الحمد لله خير مما كثر وألهى أو أطغى. لأن بعضهم إذا كثر المال يطغون طغيان، وبعضهم ينهون عن الآخر ويعرضون. قال وموقف آخر وهو قول عائشة رضي الله تعالى عنها: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رص لي. وقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير. ماذا نقول بعد هذا؟ لا إله إلا الله. قال قول عائشة رضي الله عنها: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رص لي من رفوف البيت. وقد قبض صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي في ماذا؟ في 30 صاعا من شعير. أبى أن يهن عند مسلم أو يقول أنا جائع. لو سأل المسلمين لماتوا جوعا ولا شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يسأل أحدا أبدا ولم يطلح على حاجته. قال وبالتأمل في هذه المواقف تتجلى الحقيقة واضحة، وهي أن الزهد الحق كان خلق النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. الدنيا دار من لا دار له، ومال مال من لا مال له، ويجمع لها من لا عقل له. الذي فقد عقله الذي يجمع الدنيا ويشتغل بها ليلا نهارا ويعد عن ربه من أجل المال. فصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك أزهد الزهاد وأفضل العباد إلى يوم التلاقي والميعاد. اللهم صل وبارك وسلم على عبدك ورسولك أزهد الزهاد وأفضل العباد إلى يوم التلاقي والمعاد. نجيب عن بعض الأسئلة إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: إذا سلم جزء القرآن وهو متواجد لوالديه وهما ميتان، هل يصل إليهما ثواب تلاوته؟ أفيدونا جزاكم الله.
يقول السائل: إذا مؤمن قرأ سورة من القرآن أو جزء أو ربع أو ما شاء الله، ثم قال: اللهم إني وهبت ثواب هذا لأبي أو أمي الميتين، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ مرة ثانية يقرأ القرآن في المسجد في بيته، ثم يقول: اللهم اجعل ثواب ما قرأته لأبي أو أمي أو لمن شاء من الأموات. الجواب: هكذا لا يصح، لكن لا بد من تعديله وتصويبه. يقرأ القرآن بنية التملق إلى الله والتزلف إليه ليقضي حاجته، ثم إذا فرغ رفع كفه إلى الله وقال: اللهم اغفر لأبي وارحمه، اللهم أعلي درجته، اللهم ألحق بالصالحين، متوسلا إلى الله بتلك القراءة. أما أن يهدي الثواب ولا يملك، وما يدرك أنك أثبت، كم من قارن لم يثاب على قراءته. هذا عدم فهم فقط. مرة ثانية والمسألة متكررة عند الناس. الذي يقول: أنا قرأت القرآن، اللهم اجعل ثواب هذه القراءة لفلان. فهمتم؟ بهذه الطريقة لا تصح، ما ينتفع بها. كيف ينتفع بها؟ أولا يقع القرآن لله، يتملق ويتجلى إليه، فإذا فرق رفع يديه الله وسأله المغفرة والرحمة أو علو الدرجة لمن أراد له ذلك من الأموات. ومعنى هذا توسل إلى الله بقراءة كلامه ولنا، ثم لما توسل قالت يعطى ولنا، أما عسرية أعطي ثواب كذا، هذا باطل ولا يواجه به الله عز وجل. من أين لك أنك تملك أعطي لفلان أو فلان؟ هذا كله ناشئ عن الجهل وعدم البصيرة. تقول رب أعطي كذا كذا، تأمر الله أنت، وإنما تقرأ القرآن بنية التوسل إلى الله والتزلف إليه بتلاوة كلامه، وأنت خائف إذا فرغت قلت رب